بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وهذا الحديث ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. ولكن الدعاء بحسن الخلق صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وهو في السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه كان إذا رأى وجهه في المرآة قال ذلك الدعاء، فهذا لم يصح، يعني تخصيص الدعاء عند النظر في المرآة، عند النظر في المرآة فهذا لم يصح. لكن مطلق الدعاء صحيح، مطلق الدعاء صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. وهذا الذي أراد أن يستدل به الإمام البخاري رحمه الله، أنه لا بأس بل يستحب أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يحسن خلقه. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقك. وقد ذكرنا قبل أن من الخلق ما هو مكتسب، من الخلق ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لتحسين خلقه ويكلف نفسه على الأخلاق الحسنة حتى يتعود عليها. ومنها ما هو جبلي يخلق عليه ويجبل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين اكتسبتهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وهكذا أيضا طلب العفة صح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهو في الصحيحين. قال: حدثنا عبد السلام قال: حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد ابن بابنوس قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ويزيد هذا مجهول. لكن أصل الحديث صحيح، ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فهذا ثابت. ومعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام عاملا بما في القرآن، كان عاملا بما في القرآن، فإنه قائم بأوامره ومجتنب لنواهيه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينبغي أن يكون المسلم متخلق بما جاء في القرآن، فإن أحسن الأخلاق وكذلك أيضا المنزلة العالية في الأخلاق أن تكون عاملا بما جاء في الشرع، أن تكون عاملا بما جاء في الشرع فتعمل بما جاء في القرآن. فالقرآن قد اشتمل على آداب كثيرة بما فيه من أوامر وما فيه كذلك من نواهي، فلهذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. قال: باب ليس المؤمن بالطعان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أو ما سمعت عبد الله يعني ابن عمر أباه لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا يعني إلا إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقوله ليس إلا ليس إنسانا يعني إلا إنسان لعنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء في رواية عند البيهقي أنه كان خادما عنده غضب عليه فلعنه ثم اعتقه، وسيأتي ذلك في أبواب قادمة أن كفارة من لعن عبده أن يعتقه، أو أن ذلك كفارة له من اللعن. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أي ليس من صفات المؤمن اللعن، ليس من صفات المؤمن اللعن، بل الذي ينبغي أن يتحلى به المؤمن الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، وأن يحفظ لسانه من اللعن والطعن، فإن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما تقول لفلان لعنك الله معناه أنك مطرود من رحمة الله عز وجل، وهذا لا ينبغي أن يقوله المسلم لأخيه المسلم، بل الذي ينبغي أن تكون بينهم المودة والأخوة والرحمة وحسن التعامل، حسن التعامل في الأفعال وفي الأقوال. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. فالمؤمن يترفع عن ذلك، المؤمن يترفع عن اللعن، وسيأتي في الأبواب القادمة الكلام على اللعن، وهو أيضا كذلك في هذا الباب سيذكر رحمه الله كذلك أحاديث أخرى تتعلق باللعن. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. وهذا الحديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن القطعة الأولى منه صحيحة، يعني معناها صحيح، ويدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره في قوله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فالفحش وهو القول السيء أو كذلك الفعل السيء، ما كان سيئا من الأقوال والأفعال فهو فحش ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، ألا يكون فاحشا في أقواله تكون أقواله بذيئة، يتكلم بالكلام البذيء، طعن في الأعراض أو لعن أو قذف أو تتبع العورات أو إتيان بكلام سفيه أو غير ذلك، فهذا ينبغي أن يتنزه عنه المؤمن. وهكذا الفحش في الأفعال لا يكون فاحشا في أفعاله كأفعال بعض السفهاء التي يفعلونها، فينبغي للمسلم أن يتنزه عن ذلك، فليس الفحش من صفات المؤمن. وهو كذلك أيضا من الأفعال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا الصياح في الأسواق، هذا وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح أن الذي يفعل هذا الفعل فهذا من الأفعال المذمومة، أن يكون صياحا ممن يصيح ويرفع صوته بالصياح في الأسواق، والأسواق معلوم أنها مواضع الشيطان، أحب المواضع إلى الشيطان هو السوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، أبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالأسواق هي مواضع الشياطين، ولهذا يكثر فيها المعاصي ويكثر فيها اللغو والكذب وغير ذلك مما يخالف الشرع، فالمسلم ينبغي أن يكون رزينا، لا يكون كحال كثير ممن يصيح. وقد جاء حديث صاحب الشيخ الألباني رحمه الله فيه ذم ذلك، أن يكون المسلم سخاما في الأسواق، أن يكون سخاما في الأسواق، بل الذي ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى سواء في السوق أو في غير السوق. حتى في السوق ينبغي أن تحرص على ذكر الله عز وجل وتكون عونا للآخرين على الطاعة والاستقامة، ولا تكون ماذا صياحا في الأسواق. طيب نقف إن شاء الله هنا ونكمل بدرس آخر، والله تعالى أعلم.